كان الكلام في تحقيق مفهوم الوجود، وقلنا مفهوم الوجود من قبيل المعقولات الثانية، لكن المصنف ومن باب الكلام يجر الكلام تعرض لجملة من المفاهيم الثانية أو المعقولات الثانية. وصل الكلام إلى قوله وجهاتهما، إلى المعقول الثاني الثالث. والمراد من جهاتهما أي جهات الوجود وجهات العدم. الجهة قلنا هي الرابط الذي يربط بين الوجود والماهية، أو يربط بين العدم والماهية. هذا الربط على أنحاء، فإما أن يكون من قبيل الوجوب، وإما أن يكون من قبيل الإمكان، وإما أن يكون من قبيل الامتناع. إذن الوجود قد يكون واجبا، وقد يكون ممكنا، وقد يكون ممتنعا. وجود ماهية من الماهيات قد يكون واجبا، ممكنا، وممتنعا. كذلك عدم ماهية من الماهيات يكون واجبا، ويكون ممكنا، ويكون ممتنعا. الجهات كيفيات للنسبة بين الوجود والعدم من جهة، وبين الماهية. هذه الكيفيات من المعقولات الثانية، وهذا البحث ذكرناه، أتذكر هذا البحث ذكرناه سابقا، أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست من قبيل الأمور التي لها ثبوت في الأعيان، ليست في الأعيان، وإنما هي اعتبارات عقلية، وبالتالي فهي من قبيل المعقولات الثانية. فإذا كانت من قبيل المعقولات الثانية فتكون عارضة للمعقول الأولي، فيقال الإنسان ممكن الوجود. شوف، هو نحن عندما نريد أن نؤلف القضية نقول الإنسان موجود بالإمكان، فالإنسان موضوع القضية، موجود محمول القضية، بالإمكان إشارة إلى جهة القضية، لكن يمكن أن نغير وننقل الجهة ونجعلها جزءا من المحمول، ويعطي نفس المعنى ونفس المفاد، فيقال الإنسان ممكن الوجود، الإنسان موجود بالإمكان، في قوة قولنا الإنسان ممكن الوجود. وهكذا يقال الإنسان حيوان بالضرورة، كذلك يقال الإنسان ضروري الحيوان، الحيوانية ضرورية بالنسبة إلى الإنسان. إذن الجهة يمكن أن تجعل في مرتبة المحمول، فتكون عارضا على الماهية، وتكون معقولة في مرتبة ثانية. طبعا العقل كيف انتزع هذه الجهات؟ ظاهرا تعرضنا لهذا البحث أكثر من مرة. قلنا أولا العقل يحضر عنده المعقول الأول، الإنسان مثلا، بعد ذلك يقيسه إلى الوجود والعدم. في مثال الإنسان، إذا قاسه إلى الوجود والعدم، الإنسان بذاته العقل يراه لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فينتزع معنى الإمكان فيقول الإنسان لا يقتضي الوجود ولا العدم، الإنسان ممكن. أو إذا لاحظ ذاتا أخرى مثلا ورآها تقتضي الوجود، ينتزع مفهوم الوجوب. أو رآها تقتضي العدم، ينتزع معنى ومفهوم الامتناع. إذن هذه معان تنتزع في مرتبة ثانية، فتكون من قبيل المعقولات الثانية العارضة على المعقول الأولي. نطبق هذه العبارة. قال: وجهاتهما، أي وجهات الوجود والعدم. أقول يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع. الآن الوجوب والإمكان والامتناع قد تكون هذه الجهات ذاتية وقد تكون مشروطة، قد يكون الوجوب ذاتيا وقد يكون الوجوب مشروطا، قد يكون الإمكان أو الإمكان لا يكون إلا ذاتيا، قد يكون الامتناع ذاتيا، قد يكون الامتناع مشروطا. ما هو المراد من الوجوب المشروط؟ يعني الوجوب بالغير، هذا الذي يجب مع ملاحظة العلة، مع ملاحظة الغير، كما في الوجود بالنسبة إلى الإنسان، فإن الوجود يجب له لكن بالغير، بعلته، فيكون الوجوب وجوبا بالغير. أو كالامتناع بالنسبة إلى الإنسان عند عدم علته، فإنه عند عدم علته يصبح وجوده ممتنعا، لكنه امتناع مشروط، امتناع بالغير. قال: يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع سواء الذاتية والمشروطة من المعقولات الثانية. هذه الجهات كلها مفاهيم ينتزعها الذهن في مرتبة ثانية وتكون عارضة على المعقول الأول من المعقولات الثانية أيضا كسابقها من المفاهيم التي ذكرها. وهذا المطلب تقدم ذكره، ولهذا يقول: كما تقدم من أنها أمور اعتبارية لا واقع لها في الأعيان، لا تحقق لها في الخارج، وقد سبق البحث فيه. ثم يقول: والماهية. رابع المعقولات الثانية التي يتعرض لها الماتن هو مفهوم الماهية. الماهية معقول ثان فلا يكون ثابتا في الأعيان. الآن أنتم قد يرد الإشكال، قد يرد السؤال، أنه في الدرس السابق كنتم تقولون أن الماهيات من قبيل المعقولات الأولى وهي المتحققة في الأعيان، فكيف يأتي الآن الماتن ويقول أن الماهية من قبيل المعقولات الثانية فلا تكون متحققة وثابتة في الأعيان؟ أليس هذا تهافت؟ أليس هذا تناف بين ما ذكره أولا وبين ما يذكره الآن. نقول الأمر ليس من هذا القبيل، وهذا نبهنا عليه في أول البحث. المعقول الأول عندما نقول الماهية من قبيل المعقول الأول، فمرادنا من الماهية مصاديقها. المراد مصاديق الماهية من الإنسان والشجر والحجر والفلك وهذه الأشياء الموجودة في الخارج. الإنسان متحقق في الأعيان، الشجر متحقق في الأعيان، الحجر متحقق في الأعيان. أما مفهوم الماهية وعنوان الماهية، الأمر يختلف. عنوان ومفهوم الماهية من قبيل المفاهيم والمعقولات الثانية، ليس من قبيل المفاهيم والمعقولات الأولى. إذن عندنا مفهوم الماهية وعندنا مصاديق الماهية، لا ينبغي أن نخلط بينهما. ولهذا عندما يعقدون بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية، عندما يبحثون في أصالة الماهية، مرادهم من الماهية مصاديقها وليس مفهوم الماهية. مفهوم الماهية لا أحد يناقش في كونه اعتباريا عقليا. الكلام كل الكلام في مصاديق الماهية. الإنسان هل هو متحقق في الخارج؟ الشجر هل هو متحقق في الخارج؟ هذه المصادق هل هي متحققة في الخارج؟ أو أن المتحقق في الخارج وجودات وليس هذه الماهيات. إذن لا بد أن ندقق ونفكك بين مفهوم الماهية وبين مصاديق الماهية. الكلام هنا في مفهوم الماهية. مفهوم الماهية معقول ثان ينتزع في مرتبة ثانية ويحمل على المعقول الأول، يحمل على مصاديق الماهية، يحمل على مصاديقه. الآن كيف ننتزع، كيف ينتزع العقل مفهوم الماهية؟ الماهية هي ما يقال في جواب ما هو. فإذا يسأل الإنسان ما هو الإنسان، إذا يواجه العقل هذا السؤال ما هو الإنسان مستقيما، سيلتفت إلى أجزائه الذاتية، إلى جنسه وفصله، فيقول حيوان ناطق. إذن حيوان ناطق يقال في جواب ما الإنسان؟ إذن الحيوان الناطق ماهية الإنسان. شوف الماهية أين تقع؟ في مرتبة المحمول. هكذا نقول الحيوان الناطق، نجعل الحد في مرتبة الموضوع، ثم نقول ماهية الإنسان، نجعل الماهية في مرتبة المحمول. واضح؟ لماذا نجعلها في مرتبة المحمول؟ لأنها تنتزع من الموضوع. هذا الموضوع من حيث أنه يقع في جواب ما هو، يقال له ماهي. إذن الماهية هي الذات المعقولة، الذات من حيث هي الذات بهذه الحيثية الإطلاقية إن صح التعبير، هي التي يقال لها الماهي. أو قل الذات في مرتبة الإدراك. الذات في مرتبة الإدراك عندما يلتفت إليها العقل ويحللها إلى أجزائها الذاتية، إلى جنسها وفصلها، هذه الماهية. عندما يسأل ويجيب ما الإنسان حيوان ناطق، هذه الماهية. الماهية ما يقع في العقل، ما يلتفت إليه العقل عندما يدرك الأشياء. إذن مثل الحيوان الناطق ماهية، لأنه يقال في جواب ما الإنسان. الآن في الخارج لا يوجد عندنا ماهية ووجود، لكن بحسب التحليل والتفكيك الذهني والعقلي، العقل يلتفت إلى الذات، يفكك بين الوجود، بين وجود الشيء وبين الشيء في ذاته، يفكك بين مرتبتين، مرتبة الوجود ومرتبة التقرر، هكذا يقولون، مرتبة التقرر، مرتبة التقرر مرتبة الشيء في ذاته، مرتبة الشيء في ذاته هذه يقال لها ماهية، لأنها هي التي تقع في جواب ما هو. قال والماهية، أقول وكذا الماهية أيضا كبقية المفاهيم التي سبقت من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة، المراد من الحقيقة الذات الموجودة في الخارج يقال لها حقيقة، الماهية تصدق على الحقيقة، نقول الحيوان الناطق ماهية الإنسان، فتصدق الماهية على الحيوان الناطق الذي هو حقيقة الإنسان، فإن الماهية تصدق على الحقيقة، لكن هذه الحقيقة فيها حيثيتان، فيها حيثية تقررها، حيثية ذاتياتها، وحيثية كونها في الأعيان، حيثية كونها في الأعيان هذه لابد أن نضعها على جانب، أما حيثية تقررها هذا الذي يقال له ماهية. إذن الماهية تصدق على الحقيقة، لكن بهذا الاعتبار، باعتبار ذاتها لا باعتبار كونها في الأعيان، باعتبار ذاتها لا من حيث أنها موجودة في الأعيان أو ليست بموجودة أو معقولة، سواء كانت موجودة في الآن الوجود قد يكون في الأعيان قد يكون في الأذهان، لا فرق، لا من حيث أنها موجودة أو معقولة، وإن كان ما يصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى، ما يصدق عليه الماهية من الإنسان والفرس والشجر والحجر هذه معقولات أولى، لكن الكلام ليس في مصاديق الماهية، الكلام في مفهوم الماهية، وإن كان ما يصدق عليه الماهي ما يصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى، وليس البحث فيه بل في الماهية، في مفهوم الماهية، أعني العارض عندما يقال الحيوان الناطق ماهية الإنسان، الكلام في هذا العارض الذي يعرض الحيوان الناطق، هل هو معقول أولي أو معقول ثانوي؟ فإن كون الإنسان ماهيتان أو كون الحيوان الناطق ماهيتان أمر زائد على حقيقة الإنسانية، لأن الإنسان يكون أولا حيوانا ناطقا، بعد ذلك يكون ماهية، بعد ذلك يقع في جواب ما هو، يسأل عن الشيء ويقع الحيوان الناطق في جواب عن سؤال ما الإنسان، حينئذ يصبح ماهية، إذن اعتبار ماهيته اعتبار زائد على ذاته، لأنه بعد السؤال، يأتي بعد السؤال، واضح إن شاء الله. قال والكلية والجزئية. الخامس والسادس من المعقولات الثانية التي يذكرها الماتن مفهوم الكل والجزء. الكلية والجزئية من المعقولات الثانية، لماذا؟ لأنه لا تحقق لهما في الأعيان، لا يوجد عندنا في الأعيان كلي وجزئي، الأمر ليس من هذا القبيل. لا يوجد عندنا إنسان وفرس وحجر وشجر وكلي وجزئي، الكلية والجزئية ليست من قبيل الماهيات، بل الكلية والجزئية تنتزعان في مرتبة متأخرة بعد ارتسام الماهية في الذهن. أولا مثلا يأتي مفهوم الإنسان أو يأتي مفهوم زيد إلى الذهن. إذا جاء مفهوم الإنسان إلى الذهن، هذا المعقول الأولي والمفهوم الماهوي، بعد ذلك العقل إذا قاسه إلى أفراده، إذا قاس الإنسان إلى أفراده زيد وبكر وعمر وخالد، يرى أن الإنسان يصدق على أفراده، فيقال زيد إنسان وبكر إنسان وخالد إنسان وعمر إنسان وهلم جر، فينتزع معنى الكلي. الكلي هو أو هي حيثية الصدق على كثيرين، حيثية صدق ماهية من الماهيات على كثيرين من أفرادها، هذا هو الذي نريده من الكل. وهكذا إذا ارتسم في ذهنه معنى زيد، عندما يرتسم في ذهنه معنى زيد يرى أنه لا يصدق على كثيرين، حيثية امتناع الصدق على كثيرين، هذه التي نقول لها الجزئي. الجزئية هي حيثية إيباء وامتناع صدق الماهية على كثيرين. إذن المعقول الأولي كالإنسان وزيد تعرضه الكلية وتعرضه الجزئية، فيقال الإنسان كلي وزيد جزئي. الآن يقول الماتن والشارح الكلية والجزئية ليست من ذاتيات ما تعرضه، ليست من ذاتيات معروضاتها. لو كانت الكلية والجزئية ذاتية للإنسان مثلا، لو كانت الكلية ذاتية للإنسان من ذاتيات الإنسان، لا يمكن أن يصدق الإنسان على الجزئي على زيد، لأن الجزئي اعتبار ينافي اعتبار الكلية، مع أن الإنسان يصدق على الجزئي، يقال زيد إنسان. إذن الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكلي، وكذلك الإنسان من حيث هو إنسان ليس بجزئي. الإنسان لا بشرط من حيث الكلية والجزئية. ثم بعد ذلك باعتبار زائد على ذاته، لماذا الإنسان ليس بكلي وليس بجزئي؟ لأن الإنسان حيوان ناطق وفقط، ليس إلا حيوان ناطق. نعم، هذا الحيوان الناطق باعتبار زائد على ذاته يكون كليا، وباعتبار آخر يكون جزئيا. أما هو فلا كلي ولا جزئي. هنا لا بد أن نفكك بين الجزء الفلسفي والجزء المنطقي. ليس مرادنا هنا من الجزء الفلسفي الشخص الخارجي لزيد، هذا ليس هو المراد. ليس مرادنا هذا زيد في الخارج، وإنما مرادنا معنى زيد. معنى زيد هذا جزئي منطقي، هذا لا ينطبق على كثيرين، فلا نخلط بين الجزء المنطقي والجزء الفلسفي. الآن الإنسان الحيوان الناطق فيه الاقتضاء لأن ينطبق على كثيرين، فإذا التفت العقل إلى الأفراد وقاس الإنسان إلى أفراده ولاحظ هذا الحمل على الأفراد، صدق الحمل على الأفراد، ينتزع فعلا معنى الكلية. لكن كيف ينتزع معنى الجزئية؟ واضح، هو نفسه الإنسان، لكن إذا أضاف إليه الذهن والتفت الذهن إلى الخصوصيات، إلى عوارضه المشخصة، هذا فلان مثلا، هذا الإنسان بضم العوارض يصبح جزئيا ولا يصدق إلا على هذا الفرد الخارجي. مثلا هذا فلان ابن فلان، تولد من فلان ومن فلانة، فإذا نضيف هذا القيد تولد من فلان ومن فلانة، فدائرة هذا المعنى لا شك ولا ريب أنها تتضيق، وكلما أضفنا قيدا تتضيق الدائرة أكثر. ولد في سنة كذا، في شهر كذا، في يوم كذا مثلا، في مكان كذا مثلا، إلى أن ينطبق المعنى والمفهوم، أن لا ينطبق إلا على فرض واحد، فيكون جزئيا. إذن هذا المعنى بضم الخصوصيات، بضم القيود، يصبح جزئيا، أو بإضافة الإشارة، بإضافة الإشارة الحسية، يصبح المعنى الكلي، يصبح جزئيا. مثلا تقول هذا الإنسان، هذا الإنسان، هذا القيد إذا أضيف إلى الإنسان يصبح هذا الإنسان لا ينطبق إلا على هذا المشار إليه. فالإضافة الحسية كذلك تجعل المفهوم جزئيا، المفهوم لا بشرط يكون كليا ويكون جزئيا. إذا أضفنا له القيود والخصوصيات، أو إذا أضفنا له الإشارة الحسية، يصبح جزئيا، وإلا يكون كليا. إذن الكلية والجزئية وصف للمفهوم، وصف للمعقول الأولي. المعقول الأولي يأتي إلى الذهن، ثم يلحظ العقل اعتبارا زائدا، يأتي الحيوان الناطق إلى الذهن، ثم يلحظ الذهن اعتبارا زائدا على حيوانية الإنسان وناطقيته، وهي صلاحية صدقه على كثيرين أو امتناع صدقه على كثيرين، هذا اعتبار زائد على الحيوانية الناطقية، فيقول ذاك كلي وهذا جزئي. أقول هنا أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن الماهية من حيث هي كالإنسان مثلا، فإنه من حيث هو حيوان ناطق ليس إلا، وإن كانت لا تخلو عنهما. الماهية إما أن في الأخير الإنسان حيوان ناطق بحسب ذاته، لكنه إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. إلا أنها مغايرة لهما، مغايرة لاعتبار الكلية والجزئية، وهما الكلية والجزئية يصدقان عليها، يصدقان على الإنسان، يصدقان على الحيوان الناطق. نقول الإنسان كلي بلا قيد، إذا لم يتقيد بأي قيد، أو الإنسان مع القيود والخصوصيات يصبح جزئيا، وهما يصدقان عليها صدق العارض على معروضه. فيكون الإنسان في مرتبة المعروض والموضوع، ويكون الكلي في مرتبة العارض والمحمول. تقول الإنسان كلي، فإن الإنسانية لو كانت لذاتها كلية، لو كانت الآن يريد أن يدفع أو نعم، هذا دفع دخل مقدر. قد يقال أن الإنسان من حيث هو إنسان كلي ينطبق على كثيرين مثلا، هذا معنى حيثية انطباقه على الكثيرين، هذا مأخوذ في حده، مأخوذ في حقيقته. يقول فإن الإنسانية لو كانت لذاتها كلية، بمعنى أن الكلية من ذاتياتها، لم تصدق جزئية. الإنسانية لو كانت كلية لم تصدق لم تصدق الإنسانية جزئية، لم يصدق الإنسان على زيد، لأنه صدق إذا كان الكل من ذاتياته فصدقه على الجزء صدقه على ما ينافيه، ما يناقضه. لم تصدق جزئية، وبالعكس لو كانت الإنسانية جزئية لم تصدق كلية. الإنسانية ليست من حيث هي لا كلية ولا جزئية، الإنسانية من حيث هي ليست إلا الحيوانية الناطقية، بل إنما يصدق عليه الكلية، أو إنما يصدق عليه الكلية عند اعتبار صدق الحقيقة، عند هذا الاعتبار الزائد، اعتبار صدق الحقيقة. أفراد، أولا لا بد أن نلتفت إلى الأفراد، ثم أن نقيس الحقيقة إلى الأفراد ونراها تصدق على الجميع أو لا تصدق على الجميع. عند اعتبار صدق الحقيقة على أفراد، على أفرادها طبعا. الآن لا يهم هذه الأفراد سواء كانت أفرادا متوهمة أو كانت أفرادا موجودة واقعا وبالفعل، لا يهم. الضابط هو الصدق على الأفراد ولو الأفراد المتوهمة. عند اعتبار صدق الحقيقة على أفراد متوهمة أو متحققة، والجزئية إنما تصدق عليها عند اعتبار أمور أخرى، عند اعتبار أمور أخرى مخصصة لتلك الحقيقة. بإضافة المخصصات إلى الحقيقة تصبح الحقيقة جزئية، مخصصة لتلك الحقيقة ببعض الأفراد، فهما من المعقولات الثانية. السابع والثامن من المعقولات ثانية، الذاتية والعرضية. الذاتية والعرضية كذلك من المعقولات الثانية، لأنها تقع في مرتبة العارض بالنسبة إلى المعقول الأول. فيقال الحيوان الناطق ذاتي بالنسبة إلى الإنسان، والبياض عرضي بالنسبة إلى الإنسان. فنحمل الذات على الحيوان الناطق ونحمل العرض على البياض، فالذاتي والعرضي وقعا كلاهما في مرتبة العارض والمحمول. طبعا لا ينبغي أن نخلط بين العرض وبين العرضي، كلامنا في الذات ويقابله العرضي، العرضي يقابل الذات، العرض ذاك يقابل الجوهر، كلامنا في الذات، في الذات والعرض، في العرض الذي يقابل الذات، هذا الذي يبحث عنه في باب الكليات الخمس. أما ذاك العرض الذي يقابل الجوهر فيبحث عنه في باب المقولات العشر. في باب الكليات الخمس هكذا نقول: المفهوم إما كلي وإما جزئي، ثم نأتي إلى المفهوم الكلي، نقول: والكلي إما ذاتي وإما عرضي. أما هناك في باب المقولات نقول: الماهية إما جوهر أو عرض، أو نقول: الموجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما جوهر أو عرض. فلا ينبغي الخلط بين المفهومين. الآن كيف ينتزع العاقل مفهوم الذات ومفهوم العرض؟ كذلك هذه كلها مفاهيم قياسية ينتزعها العقل بقياس معنى لآخر، بعد القياس يتولد المعنى في الذهن، فهو معنى غير موجود في الخارج يولده الذهن بسبب قياسه معنى إلى آخر. ففي الكل رأينا كيف تولد مفهوم الكل عند قياس الإنسان إلى الأفراد. الآن نفس الكلام، إذا قاس العقل مفهوما كمفهوم الإنسان أو كمفهوم الحيوان الناطق إلى الأفراد زيد وبكر وعامر، وجد أن الأفراد تلتئم، إن صح التعبير، تلتئم حقيقتها من هذا المعنى، من معنى الحيوانية الناطقية أو من معنى الإنسان، فينتزع مفهوم المقوم، يقول: الإنسان مقوم لزيد وبكر وعمرو، الإنسان الحيوان الناطق مقوم لزيد وبكر وعمرو، ذاتي لزيد وبكر وعمرو، فينتزع معنى الذات المقوم. أما العقل قد يلحظ بعض المعاني ولا يرى حقيقة، ولا يرى مثلا حقيقة الأفراد تلتئم من تلك المعاني، يقيس البياض إلى زيد إلى الإنسان، فيرى الإنسان قد يكون أبيض وقد لا يكون أبيض، فيفهم أن البياض مثلا ليس مقوما، وإلا لو كان مقوما لكان كل فرد من أفراد الإنسان لابد أن يكون أبيض، فهو يرى البياض في هذا الفرد ولا يراه في ذلك الفرد، فيفهم أنه ليس مقوما، لا تلتئم حقيقة الإنسانية من طبيعة البياض، البياض ليس جزءا مقوما لحقيقة الإنسان، فينتزع مفهوم العرضية، البياض عرضي على الإنسان. إذن بهذه الطريقة يلتفت يولد العاقل الذاتي والعرضي، الذاتي والعرضي يلتفت إليهما العقل بعد قياس الإنسان، بعد قياس المعنى إلى الأفراد، ثم يلحظ الذهن هل هو مقوم للحقيقة أو ليس بمقوم للحقيقة، فيقول: هذا مقوم وذاك ليس بمقوم، هذا ذاتي والآخر ليس بذاتي عرضي. ولأن هذه المعاني الذاتية والعرضية من قبيل المعاني القياسية، فهي تختلف بالقياس، باختلاف المقيس إليه تختلف هذه المعاني، فرب معنى يكون بالقياس إلى شيء ذاتيا، لكنه إذا قسته إلى شيء آخر يكون عرضيا. اللون مثلا بالقياس إلى البياض جنسه، البياض لون مفرق للبصر، اللون جنس مفرق للبصر مثلا فصله، لكن اللون إذا قسته إلى الجسم يكون عرضيا بالنسبة إلى الجسم، لأنه لا يقوم حقيقة الجسم. إذن لا يوجد عندنا ذاتي مطلقا وعرضي مطلقا، بل هذه المعاني تقال بالقياس، تختلف باختلاف المقيس إليه. قال: والذاتية والعرضية، أقول هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإنه ليس في الأعيان ذاتية. إذا أحد يجد ذاتية بعد يأتينا بها نراها، هذه الذاتية كيف صايرة يعني؟ فإنه ليس في الأعيان ذاتية ولا عرضية، وليس لهما تأصل في الوجود. هذه مفاهيم يولدها الذهن بالقياس عندما يقيس مفهوم لآخر، وليس لهما تأصل في الوجود. وقد يكون الذاتي لشيء عرضيا، هذا دليل على أن الذاتي ليس موجودا في الأعيان، وإلا الموجود في الأعيان لا يكون باعتبار ذاتيا وباعتبار آخر عرضيا. هذا كيف نسميه؟ هذا المحال الانقلاب، هذا انقلاب في الحقيقة وهو محال. هذا كما لو كان الشيء واجبا ثم ممكنا، نفس الكلام، يكون ذاتيا ثم يعود في الخارج عرضيا، لا يمكن هذا الأمر. فهذا دليل على أنه ليس في الأعيان. وقد يكون الذاتي لشيء عرضيا لغير، وقد يكون الذاتي لشيء عرضيا لغيره. إذن هما اعتباران عقليان، فرع على ذلك أنهما فرع على كونهما يتغيران بالقياس، يختلفان بالقياس. يمكن لشيء أن يكون ذاتيا لشيء عرضيا لغيره، فرع على هذا الدليل أنهما اعتباران عقليان عارضان لماهيات متحققة في أنفسها، لماهيات مصادقها متحققة في أنفسها. واضح؟ فهي أي الذاتية والعرضية من المعقولات الثانية. مفترض يقول فهما من المعقولات الثانية. التاسع والعاشر والحادي عشر من المعقولات الثانية: الجنسية والفصلية والنوعية. هذه كلها معان يولدها الذهن بالقياس. نأتي إلى الماهية أولا، لأن هذه عارض على الماهي، عارض على المعقول الأول. فنقول: الإنسان مثلا، الماهية إذا قيست إلى أفرادها فإنه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. هكذا نقول: الماهية إذا لاحظها الذهن مقيسة إلى أفرادها، فهذا شوف اعتبار زائد على اعتبار الذات، لأن الإنسان مثلا ليس إلا حيوان ناطق، أما قياسه إلى أفراده فهذا اعتبار زائد على حقيقته. فنقول: أي ماهية إذا قيست بالنسبة إلى أفرادها فهي على ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تقال على أفراد متفقة الحقيقة في جواب ما هو كالإنسان، فإن الإنسان يقال على زيد وبكر وعمر، وزيد وبكر وعمر أفراد متفقة، متفقة الحقيقة. الإنسان عندما يسأل زيد ما هو، بكر ما هو، عمر ما هو، يقال إنسان، فالإنسان يقال في جواب ما هو عندما نسأل عن أفراد متفقة الحقيقة. إذا قيست الماهية أو إذا كانت الماهية واقعة في جواب ما هو بالنسبة إلى أفراد متفقة الحقيقة، يقال لها ماهية نوعية، يقال لها نوع. إذن النوعية هي هذه، حيثية صدق الماهية على أفراد متفقة الحقيقة في جواب ما هو، حيثية أو حيثية أن يقال، الآن عبر ما شئت، حيثية أن تقال هذه الماهية، أن تحمل هذه الماهية على أفراد متفقة الحقيقة في جواب ما هو. إذا سألت عن زيد وبكر وعمر تجيب بالإنسان، هذا الإنسان يقال له نوع. لماذا نوع؟ لأنه قيل في سؤال، في سؤال ما هو هذا السؤال؟ ما هو زيد؟ ما هو بكر؟ ما هو عامر؟ واضح؟ سألنا عن حقيقة أفراد، أو سألنا عن أفراد، سألنا نعم، سألنا عن ماهية أفراد متفقة الحقيقة، حيثية أن يجاب على أفراد متفقة الحقيقة في جواب ما هو، هذا الذي نصطلح عليه بالنوعية. واضح؟ إذن النوعية ليست الإنسان، شوف لا نخلط، النوعية ليست الإنسان، الإنسان نوع، الإنسان حيوان ناطق، ثم بعد ذلك يعرضه أن يكون نوعا. كيف يعرض النوع للإنسان؟ هذا الذي ينبغي أن نلتفت إليه. ها، نقول أولا الإنسان من حيث هو حيوان ناطق، لكن لو سألنا عن زيد وبكر وعمر ما هي، نجيب إنسان. فرق بين الإنسان الذي هو الحيوان الناطق وبين الإنسان الذي وقع في جواب ما هو عن سؤال. نعيد، فرق بين الإنسان من حيث أنه حيوان ناطق وبين الإنسان من حيث إذن نعيد، فرق بين الإنسان من حيث هو حيوان ناطق وبين الإنسان من حيث أنه يقع في جواب عن سؤال ما هو زيد وبكر وعمر، نقول إنسان. الإنسان الأول من حيث هو، تلك حيثية إطلاقية لا يقال له نوع، لا يقال له نوع. الإنسان الذي يقع في جواب ما هو زيد وبكر وعمر، هذا الذي يقال له نوع. إذن النوعية ليست الإنسانية، واضح؟ النوعية هي هذه الحيثية، هذا الاعتبار الزائد، وهكذا الجنسية اعتبار زائد. عندما نسأل ما هو زيد وبكر وهذا الحمار أعزكم الله وتلك البقرة، فنجيب الحيوان، حيوان، نجيب حيوان، نجيب بالجنس. إذن الجنسية، الحيوانية، ما هي الحيوانية؟ عندنا اعتباران للحيوانية، حيوان من حيث هو، الحيوان من حيث هو جسم نام متحرك بالإرادة، هذا هو الحيوان. لكن عندنا حيوان يقع في جواب سؤال ما هو زيد وبكر وهذا الحمار وتلك البقرة أعزكم الله، فيقال حيوان. الحيوان الذي يقع في جواب ما هو زيد وبكر وما هو هذا الفرس، هو الذي يقال له جنس. إذن اعتبار الجنسية زائد على معنى الحيوانية، فلا نخلط. إذن الماهية إما أن تقال في جواب ما هو على أفراد متفقة الحقيقة، وإما أن تقال على أفراد مختلفة الحقيقة في جواب ما هو الأول نوع والثاني جنس، وإما أن لا تقال في جواب ما هو، وإنما تقال في جواب أي شيء هو. تقول ما هذا، ما هو زيد، فيقال لك حيوان، ثم تسأل أي حيوان هو في ذاته، فيجاب أنه ناطق. هذا هو الفصل، يقال في جواب أي هو، أي جنس هو في ذاته، أي جنس هو في ذاته، هكذا يعرفون الفصل. إذن الفصل اعتبار زائد على الناطقية، الفصل ليس هو الناطقية، الناطق ناطق، شيء ذات ثبت لها النطق. أما الفصل عندما يقال ما هو هذا الحيوان، أي حيوان هو في ذاته، عندما يسأل عنه بأي جنس هو في ذاته، يقال هو حيوان ناطق وليس بحيوان صاهل مثلا. إذن عندنا النوعية والجنسية والفصلية أمور زائدة عارضة على الإنسان والحيوان والناطق. نقول الإنسان نوع والحيوان جنس والناطق فصل، فهذه معان تقع في مرتبة المحمول، ولأنها تقع في مرتبة المحمول ولأنها تنتزع في مرتبة ثانية، فهي من المعقولات الثانية المنطقية. قال: والجنسية والفصلية والنوعية. أقول: هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن كون الإنسان نوعا أمر مغاير لحقيقة الإنسانية عارض لها، وإلا لم تنع صدق الإنسانية على زيد، زيد إنسان. لو كان الإنسان نوعا، لو كانت النوعية ذاتية للإنسان لما صدق الإنسان على زيد، لأن زيد ليس بنوع. واضح؟ وكذلك الجنسية للحيوان، مثلا أمرا عارض له للحيوان مغاير لحقيقة الحيوان، وكذلك الفصلية للناطق مثلا، وهذا كله ظاهر. والحمد لله رب العالمين.